إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية عباد الله يبين فيها ربنا جل وعلا حقوقا عظيمة مما ينبغي للعبد أن يؤديها. فأول حق هو حق الله جل وعلا، وهو عبادته وحده لا شريك له، والإخلاص في عبادته سبحانه وتعالى، وصرف العبادات له وحده جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكر حق الوالدين وذكر حقوقا عظيمة، وإننا في هذا المقام إن شاء الله تعالى نذكر بحق من هذه الحقوق العظيمة التي ذكرها الله عز وجل. هذه الحقوق العظيمة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، نذكر بحق من هذه الحقوق التي قد تناست أو قد كاد أن يذهب أكثرها من الإحسان بين الناس، ألا وهو حق الجار عباد الله. فإن حق الجار في ديننا حق عظيم، ولهذا ربنا جل وعلا في هذه الآية ذكره على نوعين: قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فذكر الجار الذي هو القريب، أي الجار الذي هو من الأرحام ومن الأقرباء، ثم ذكر الجار الذي هو بجنبك وأيضا كذلك بيته قرب بيتك وكذلك بجوارك في مسكنك. فهذا هو الجار الذي أراده الله عز وجل وأيضا أمر بالإحسان إليه. فلهذا فهذا الجار الذي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فيه من الحقوق العظيمة. فلو لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما جاء في الصحيحين عن عائشة وعن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث العظيم الذي يبين حق الجوار وأنه حق عظيم عند الله جل وعلا، من كثرة وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بالجار، قال: حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيأتي علي يوما أن جبريل يجعل للجار، أو يخبرني أن الله عز وجل يجعل للجار حقا من الميراث، كما أنه للأب والأم والأخ والأخت وغيرهم من الأرحام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله وارثا. وهذا الحديث له من العظمة في حق الجار
ما الله عز وجل به عليم، ويفقهه كذلك أهل العلم وأهل الخبرة والعقول العظيمة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن للجار حق عظيم، حتى أنه ظن أن جبريل سيجعله من الورثة، أي أن الله عز وجل يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا من حق الجار العظيم الذي جعله هذا الدين العظيم. وجاء في الصحيحين من حديث، وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي شريح الكعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وجاء في رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فإنك عبد الله مأمور بالإحسان إلى الجار، والمراد بالإحسان إلى الجار هو المعاملة الحسنة وعدم أذيته. فإن من الأمور التي ينبغي بين الجيران أن يكون بينهم التواد والتراحم والتعاطف، وبينهم كذلك النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك عدم الأذى وغيرها من الأمور التي ينبغي أن يكون فيها بالتعامل بين الجيران. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلم لا ينبغي أن ينسى جاره، حتى كذلك في طعامه وشرابه. فإن الله عز وجل لما قال على الكفار في قوله سبحانه وتعالى: الذين يراءون ويمنعون الماعون، أي يمنعون ما يتعاون به الناس من الجيران وغيرهم، فإن هذا جعله الله عز وجل من أخلاق الكفار وليس من أخلاق المسلمين. فأهل الإسلام يتعاملون فيما بينهم، وخاصة الجار مع جاره، يتعاونون حتى في المال، يتعاونون في الطعام. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة، أو أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وكذلك عباد الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حتى أوصى نساء المسلمات وحثهن على أن يحسن إلى جارتهن بالهدايا وبغيرها، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا نساء المؤمنين، لا تحقرن جارة لجارتها ولو في رسن شاه، أي لا تحتقر المرأة أن تعطي جارتها ولو شيئا يسيرا، قال: ولو في رسن شاه، وهو ظلف الشاه، أي حتى هذا الذي قد لا ينتفع به بعض الناس فإنه لا ينبغي أن تحتقره إذا أهديت. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أنها لو أهدت هذه المرأة لجارتها شيئا يسيرا من الطعام أو من الشراب أو من غيره مما يهدى بين الجيران، فإنها لا تحتقر ذلك وتتقبل ذلك. وكذلك أيضا كذلك لا تحتقر المرأة أن تعطي جارتها شيئا من هذا. فالحديث يحتمل الأمرين، أي يحتمل أن المرأة تعطي جارتها ولو شيئا يسيرا، وكذلك المرأة تقبل من جارتها ولو الشيء اليسير، فإنه يكون بينهما التعاون. فهذا أيضا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عند أحمد وأبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أنه ذبحت شاة في بيته فقال لأهله: أما أعطيتم جارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فانظر إلى هذا، فانظر رحمك الله إلى هذا الاعتناء بالجار والإحسان إليه من ديننا الحنيف العظيم. فلهذا ينبغي المسلم أنه لا يضيع جاره، ولا أيضا كذلك يقطع جاره ولا يؤذيه، ولا بل يحسن إليه بجميع الإحسان وبما يكون فيه من المودة والرحمة والرفق بين الجيران، فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون مع جاره، ولا ينبغي أنه يجعل بعض الأسباب التافهة التي لا ينبغي أن يكون بين الجيران تجعل بينه القطيع بينه وبين جاره. وعدم السلام وعدم المودة وعدم الإهداء وغيرها من هذه الأمور التي تمنع حقوق الجار والإحسان إليه. فالله الله عباد الله في هذا الحق الذي أمر الله عز وجل به وأوصى به جبريل لنبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأوصانا به صلى الله عليه وعلى وسلم، وحث على ذلك، وبين أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائد الغر الميامين عليه الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله، قال كثير من أهل العلم كالقرطبي والنووي وغيرهم من أهل العلم، قالوا أن الله عز وجل جعل للجار ثلاث مراتب، أو حق الجار ثلاث مراتب، فجار له ثلاث حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب، الجار المسلم القريب، هذا له حق جواره وحق قرابته وحق إسلامه. وكذلك الجار الذي له حقان، حق جاره وحق كذلك إسلامه، أو حق جاره وحق قرابته. والجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر، الجار الكافر له حق واحد وهو حق الجوار. فإن الله عز وجل قد قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروا إليهم وتقسطوا إليهم، أو أن تبروا، قال الله عز وجل أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فربنا جل وعلا لم يمنع أهل الإسلام من الإبرار والعدل بينهم وبين الكفار، من المعاملة الحسنة، وخاصة من الجيران وغيرهم، كما تقدم معنا من فعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وهذا إذا كان الجار ليس بجار حربي، أي يقاتل المسلمين، وكذلك أيضا يسعى في خرابهم وفسادهم، فإن هذا يعتبر حربيا. وأما من كان مسالما أو كان آمنا فإنه يعامل معاملة أهل الإسلام. والمراد أن الرجل قد يكون في بلاد الكفر وعنده أناس من الكفار جيرانه وهم من المحاربين، فإن هذا ليس لهم حق أبدا، فإن هذا ليس لهم حق أبدا. وإنما المراد بالكافر الذي هو كافر معاهد، أو كافر ذميا، أو كافر مستأمن في بلاد المسلمين. فلهذا عباد الله، فإن هذا أيضا له حق الجوار، كما قلنا في حديث فيما فعل عبد الله بن عمرو أنه أمر أهله أن يهدوا لهذا اليهودي. وهذا أيضا يدلك على حق الجوار، أنه أيضا يعطى حق الجوار ولو كان كافرا. فجار له ثلاث حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد، عباد الله. ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن تكون بين الجيران أن العبد لا يؤذي جاره، لا يؤذي جاره بأي أذى كان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري عن أبي شريح أنه قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟
قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه أي شروره، لا يأمن الجار من جاره الأذى والشرور، سواء كانت الشرور الحسية بوضع الأذى عند بيته وغيره، أو بالأذى المعنوي من باب أذيته بالكلام، أو كذلك بالأصوات المزعجة، أو كذلك بغيرها من هذا مما يتعدى منه الجيران. فهذا كله مما يحصل من بين الجيران من الأذية يجب على المسلم أن يقطعه. ومن أعظم ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أن تزاني بحليلة جارك، أي أن تزني بحليلة جارك، فهذا ظلم عظيم. جاء عند أحمد وأبي داود عن المقداد بن عمرو الكندي، المقداد بن الأسود رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تعدون الزنا فيكم؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني أحدكم بعشرة أبيات من أبيات المسلمين خير له من أن يزني بحليلة جاره. قالوا: ما تعدون السرقة فيكم؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله. قال: لأن يسرق أحدكم عشرة أبيات من أبيات المسلمين خير له من أن يسرق جاره. انظر إلى هذا الحق العظيم. وليس معنى هذا التهوين في الزنا والسرقة، لكن تعظم السرقة ويعظم الزنا إذا كان بالجار، أو أقصد بحليلة الجار، أو بمال الجار يسرقه، فإن هذا أعظم وأعظم. فلهذا عباد الله، فهذه الأحاديث تبين أنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي جاره بأي أذى من هذه الأذية، والواجب عليه كما تقدم الإحسان. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده المسلمين الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.